تحريم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدنا في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين.
كما يسعدنا أن نرحب بمن معنا من داخل الاستوديو ونوصل ترحيبنا إليكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بكم يا دكتور. استسمحكم عذرا أن نستعرض معكم أجوبة أسئلة الحلقة الماضية. طبعا السؤال الأول هو: كيف ترد على من زعم أن المشقة المصاحبة للعمل مقصودة للشارع؟ والسؤال الثاني: هل يثاب المكلف إذا قصد المشقة المصاحبة للتكليف مع إمكان الانفكاك عنها؟ أجابت أم عبد الرحمن من اليمن على السؤال الأول، قالت: يرد على من قال أن المشقة المصاحبة للعمل مقصد للشارع، نقول: الشارع لم يقصد المشقة بذاتها، إنما بما يلزم منها من المصالح، ولا يلزم علم الله لهذه المشقة أنها مقصد للشارع، إنما نقول: فالله يعلم ذلك، ولكنها غير مقصودة لذاتها، إنما لما يترتب منها من المصالح. والمثال على ذلك: حتى في البشر قد يفعل الإنسان شيئا ويعلم أن فيه مشقة، لكن يعملها لكونها يلزم منها مصالح، ولهذا الطبيب يجري العمليات مع علمه لما فيها المشاق، إلا أنه يراعي ما يلزم منها من المصالح، والله أعلم. وأنا وجدت شيئا من المشقة يا أم عبد الرحمن اليمن في قراءة الرسالة، وأرجو يعني تصحيح بعض الكلمات والنقاط. تعليقكم يا دكتور؟
يعني الجواب في الجملة هو جواب صحيح، أنه يعني أن المشاق التي تصحب التكاليف ليست مقصودة بذاتها للشارع، وإنما يعني هي تأتي تبعا، وإذا أثيب إنما يثاب على العمل بما فيه من مشقة، ولا يكون الثواب على المشقة لو انفصلت. واستدلال من يعني يعارض هذا بكون الله جل وعلا يعلم بأن هذه المشقة ستترتب على هذا العمل، هذا مردود بمثل ما قالت الأخت، لأن علم الله بكون هذا العمل سيترتب عليه مشقة في حق فلان من الناس أو فلان من الناس مثلا، هذا ليس معناه أنه قصد إلى تلك المشقة، وإنما قد يعلم الله جل وعلا أنه تترتب عليه بعض المشاق، ولكن ما فيه من المصالح أعظم، فلهذا يكلف به ويأمر به ويطلبه من عباده لما فيه من المصلحة، وتصبح المفسدة أو المشقة المصاحبة هنا غير معتبرة. ونحن قد مر معنا فيما مضى أن المفسدة المرجوحة تعتبر كأنها غير موجودة، ولا ينظر إليها ولا يعلق بها الحكم.
إجابة أبو الفضل من فرنسا على الجواب الثاني: إذا كان الشارع لم يقصد المشقة فليس للمكلف أن يقصد إلى المشاق طلبا لزيادة أجر، فكون قصد الشارع من وضع التكليف العمل نفسه، فموافقة قصد الشارع هو المطلوب. المقاصد معتبرة في التصرفات، فمن قصد المشقة يكون مخالفا لقصد الشارع، وكل قصد خالف قصد الشارع باطل، بل هو من قبيل ما ينهى عنه، وكل ما ينهى عنه فلا أجر فيه. وحديث أبو إسرائيل دليل على، طبعا وحديث أبي إسرائيل دليل على عدم قصد المشقة لذاتها. وأما احتجاج بحديث بني سلمة في قوله صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب أثاركم، وحديث أبو موسى الأشعري أنه كان يتخير الأوقات شديدة الحر عند صومه وما أشبه ذلك، فالجواب عليها أنها أخبار جزئية تعارض كليا قطعيا، فتؤول ثم أن بني سلمة أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم لا للمشقة ذاتها، بل لما فيه مصلحة، وهي ألا تخلو المدينة من تلك الجهة ممن يحرسها. وحديث أبي موسى فهو فعل صحابي
لا يكفي
لا يكفي لرد النصوص القطعية. هذه إجابة أبو الفضل من فرنسا. تعليقكم دكتور.
نعم هذا جواب أيضا موفق وصحيح وتفصيلي، يبدو أنه قد رجع إلى كلام الشاطبي لأن العبارات التي ذكرها هي عبارات الإمام الشاطبي.
نعم. الأخ توفيق شلبي من مصر أجاب على الأسئلة وهو من المشاركين جزاه الله خير، والتوجيه من المدينة من السعودية كذلك هو من المشاركين معنا عبر هذه الشبكة العنكبوتية جزاه الله خيرا، وكذلك معنا الأخت هدى محمد العتيبي من قطر أجابت وهي من المشاركات كذلك، وكذلك من المشاركات معنا الدائمة الحقيقة وهي الأخت خديجة المغرب، وكذلك من المشاركين كذلك الدائمين معنا الأخ عبد الرحيم المغراوي المغرب. هؤلاء الذين أجابوا يا دكتور معنا على الأسئلة، وتفضل يا دكتور الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في بداية هذه الحلقة أشكر الإخوة الذين تواصلوا مع هذا الدرس وأجابوا عن الأسئلة، وأرجو الله أن يوفقنا وإياهم لما فيه الخير. وبعد، فحديثنا اليوم هو متصل بما قلناه بالأمس، وقبل أن نشرع في قاعدة جديدة من القواعد التي رتبها الشاطبي نذكر التسلسل الذي يعني اتبعه الإمام الشاطبي حتى يعني نصل إلى هذه القاعدة، لأن الإمام الشاطبي تكلم عن هذه القواعد في تسلسل منطقي عجيب، يعني إذا أدركته يعينك على فهم الكلام مستوفا. فهو تكلم أولا عن التكليف بما يعجز عنه يعني بغير المقدور، وبين أن الشارع لا يقصد إليه ولا يمكن أن يقع. ثم تكلم عن التكليف بالشاق، وبين أيضا أنه كذلك لا يمكن أن يكون مقصودا للشارع وأنه غير واقع في الشريعة، وبين أن الذي لا يقع من التكليف بالشاق هو الذي فيه مشقة غير معتادة. ثم انتقل إلى الكلام عن ما فيه مشقة معتادة، هل يمكن أن يكلفنا الله به، ويقصد العمل الذي فيه مشقة لكنها مشقة معتادة، وأجاب بأن نعم أكثر التكاليف فيها شيء من المشقة لكنها مشقة معتادة، فيها مشقة ولهذا سميت تكليفا. ثم قال هل هذه المشقة المعتادة مقصودة للشارع، وأجاب بأنها غير مقصودة للشارع، وأنها إنما تدخل تبعا لمقصوده، وإلا فهي ليست مقصودة، بدليل أنها لو انفصلت لم تكن يعني مقصودة، وبدليل ما سبق من أن الشارع لا يقصد إلى مشقة العباد وإلى إعناتهم وإيقاعهم في أي عنة وإن كان قليلا، فهي بذاتها غير مقصودة للشارع. لما فرغ من هذا قال هل يثاب عليها، فتكلم في الثواب عليها وبين أنها إذا كانت لا تنفك عن العمل فالثواب عليها يكون تبعا للثواب على العمل ليس خاصا بها، وإن كانت يعني لم يتقصدها المكلف وإنما هي تأتي تبعا فهذا الثواب يكون تبعا. أما لو أن المكلف بحث عن هذه المشقة وحاول أن يفعلها أو يفعل الفعل موصوفا بها فلا يثاب على المشقة. بعد هذا انتقل إلى ما الذي يتفرع على مسألة إن المشاق غير مقصودة للشارع، وفرع على هذا أن العبادات والمأمورات كلها بل والأفعال المأذون فيها يعني التي ليست بعبادة ولكن الله أذن فيها من المباحات إذا ترتب عليها مشقة، إذا ترتبت عليها مشقة هذه المشقة غير معتادة، ترتبت عليها مشقة غير معتادة في حق بعض المكلفين. طبعا عرفنا أن التكاليف لا يمكن أن تترتب عليها مشقة غير معتادة، لكن هذا بالنسبة لكل الخلق، لكن أحيانا بالنسبة لمخلوق معين أو لعبد أو لمكلف بعينه فعله للواجب قد يترتب عليه مشقة غير معتادة بالنظر إليه هو، ولكنه بالنظر لغيره من الناس هي معتادة، لكن هو قد يكون مثلا المشقة بالنسبة له غير معتادة. فنتكلم في هذا، هل مثل هذه المشقة غير المعتادة يجوز له أن يعني يتقصدها؟ فقال هذه المشقة غير المعتادة التي تلزم من الفعل الشرعي أو من الفعل المأذون فيه هي إما أن يكون المكلف جرها إلى نفسه وتسبب فيها، وإما أن لا يكون له فيها يد. فإن كان المكلف هو الذي يتسبب فيها ويريد أن يعني تلحق بالعمل المشروع حتى يعظم أجره، فهذا النوع من المشاق لا يثاب عليه الإنسان بل ينهى عنه ويعاقب عليه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل حينما رآه قائما في الشمس ولا يستظل وهو صائم، وحينما سئل عن هذا قيل له إنه نذر أن يصوم في الشمس ولا يستظل، فنهاه عن هذا الفعل وأمره بأن يستظل وأن يجلس وأن يتم صومه، ففصل عليه الصلاة والسلام بين المشروع وغير المشروع. فلما قصد التلبس بالعبادة وقصد خلط آثار شاقة بها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل بينها، لأن هذا راجع إليه. فإذا هو منهي، الإنسان منهي عن تقصد المشاق والتتبع للمشاق. وما ورد من إشكالات على هذا قد سبق الكلام في الجواب عنه، يعني ما ورد مثلا من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن لبني سلمة بترك ديارهم والقرب من المسجد، قد ورد يعني الجواب عنه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن لا تخلو ناحية المدينة من جهتهم ليكونوا حراسا عليها من تلك الجهة. وما عدا ذلك من الأخبار كالخبر مثلا عن أبي موسى الأشعري أنه كان يتتبع الأيام ذات الحرارة الشديدة ليصومها، هذا معارض بمثله من غيره من الصحابة، وسيأتي إن شاء الله لذلك كثير من الأمثلة في القراءة. يبقى أن يكون هذا العمل ليس من جهته هو، لم يتسبب فيه هذا الحرج وهذه المشقة التي تلحق الفعل المشروع، هو لا يد للمكلف فيها، ليس للمكلف فيها يد. كأن يعني يصوم الإنسان وهو مريض، أو يحج وهو زمن غير قادر على تعب الحج، فمثل هذه المشقة هل يعني يؤاخذ الإنسان عليها وينهى عن الفعل المقارن لها أو المؤدي إليها أو لا ينهى؟ هذا النوع من المشاق هو الذي شرعت الرخص لأجله، فإذا لحق بالإنسان في خصوصه مشقة من العبادة، وقد عرفنا أن هذه المشقة لا يمكن أن تكون في أصل العبادة، وإنما هي بالنسبة له هو، أما غيره من المكلفين فالعبادة لم تصل به إلى مشقة غير معتادة، لكن هذا الإنسان لما هو عليه من ضعف أو لما هو عليه من حال المرض أصبحت العبادة في حقه شاقة. نقول هذا النوع من المشاق الذي يلحق بعض المكلفين وهم لم يتطلبوه ولم يبحثوا عنه وإنما هو وقع عليهم، هذا النوع من المشقة هو الذي شرعت الرخص لأجله، شرعت الرخص لأجله. فمن الناس من يترخص ويأخذ بالرخصة ويفطر مثلا، ومنهم من لا يترخص، لكن هل يمكن أن نقول في بعض الأحيان يجب عليه العمل بالرخصة وفي بعض الأحيان لا يجب عليه؟ نقول نعم، في أحيان يجب عليه العمل بالرخصة. طيب متى يجب عليه العمل بالرخصة في مثل هذه الحال؟ حينما يؤدي استمراره في العمل من صوم مثلا أو صلاة أو غيره إلى انقطاعه مثلا عن العمل، أو إلى تلف في نفسه أو خلل في ماله أو في بدنه، أو يؤدي ذلك إلى أن يكره العبادة أو يضيق بها ذرعا، يعني يؤديها كالمرغم عليها أو يؤديها وهو يعني غير مرتاح لأدائها، حينما يصل إليه هذا الأمر ويخشى من نفسه أن يبلغ إلى هذا الحد، فحينئذ نقول لا يجوز لك أن تفعل العبادة التي قارنتها المشقة في مثل هذه الحالة، بل يجب عليك الترخص. فالمسافر مثلا إذا علم من نفسه أنه لو صام في سفره لأدى ذلك إلى بغضه للعبادة وتبرمه منها، أو أدى ذلك إلى يعني تركه لها في المستقبل أو تركه لأعمال أخرى وانقطاعه عن أمور أخرى هي مهمة وهي من وظيفته أو لها يعني أهمية أكبر، فإنه حينئذ يقال له يجب عليك أن تأخذ بالرخصة. إذن من هو الذي نوجب عليه الأخذ بالرخصة؟ هو من علم من نفسه أو غلب على ظنه، يعني ليس فقط العلم اليقيني وإنما علم أو غلب على ظنه أنه لو استمر في هذه العبادة مع ما فيها من المشقة لأداه ذلك إلى بغض العبادة أو التبرم منها أو أدائها أو أدائها بغير يعني رضا نفس. فمثل هذا نقول يجب عليك أن تأخذ بالرخصة. أما النوع الثاني من الناس، النوع الثاني من الناس وهم الذين يعلمون أو يغلب على ظنهم أنهم لهم قدرة على فعل هذه العبادة مع ما فيها من المشقة، يعني قد يكون الإنسان مثلا مسافرا في وقت حر ولكنه هو يعلم من نفسه أنه قادر على الصيام وأنه لن يصل به الأمر إلى المشقة بل هو يتلذذ بهذه، وهذا حال كثير من الزهاد والعباد، فإنهم يتلذذون بما يراه غيرهم مشقة، يعني لأنه قربه إلى الله جل وعلا، والكلام كله في القربات، يعني في صوم، في صلاة، في يعني صبر على ضيق العيش مثلا. فمثل هذه هذا الإنسان الذي هو قادر على تحمل هذه المشقة بطيب نفس ويعلم أنه لن يتضجر من هذه العبادة لما قارنها من مشقته وتعبه، بل أنه يتلذذ بهذا وأنها لن تقطعه عن عبادة أخرى ولن تثنيه عن عمل آخر هو أهم من هذه العبادة، من كان حاله مثل هذا الإنسان فإنا نقول له لا يجب عليك أن تترخص، وإنما يجوز لك أن تعمل بالعزيمة. لكن لو قال أنا عندي قدرة على الصيام وأنا مسافر فهل يجوز لي أن أترخص؟ نقول نعم يجوز، الجواز يجوز. لماذا؟ لأن الرخصة تأتي بالنسبة لعموم الناس، الرخصة من الشارع تأتي، ما تأتي بالنظر إلى الأقوياء ولا بالنظر إلى أضعف الناس، وإنما تأتي بالنظر إلى عموم الناس، فهذه هي الرخصة. فحينما تكون مسافرا وإن كنت قادرا على الصيام نقول يجوز لك أن تفطر، لكن إذا كنت تحس من نفسك القدرة على الصيام وأن الصيام يعني أفضل لك وأهون على نفسك مما لو قضيته فيما بعد، فنقول الصوم قد يكون أفضل لك. يعني هذا التقسيم يدل عليه عدة أدلة، يعني يدل على هذا عدة أدلة. فمثلا يعني الذي سينقطع عن العبادة وسيقع في حرج لو استمر في هذه العبادة لضعفه عنها مثلا، أو سينقطع عن عبادات أخرى هي أهم منها، هذا قلنا أنه لا يجوز له الاستمرار في العبادة مع وجود الرخصة، بل عليها أن يأخذ بالرخصة. ويعني مما يدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فالرسول يعني بيّن أنه ليس من البر الصيام في السفر، لكن هل معنى هذا أن الصيام في السفر دائما لا يكون برا؟ نقول هذا مقصور في من حاله يعني يشق عليه الصيام في السفر، فهذا نقول ليس من البر أن تصوم وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أن المشقة ستلحق بك وربما أقعدتك عن عبادة أخرى أو وظيفة أخرى. في المقابل تجد يعني الصحابة يقولون: كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ما يعيب بعضهم على بعض. ألم يعلموا بحديث الرسول السابق؟ بلى علموا ولا إشكال، ولكنهم يعني كانوا يعرفون أن المقصود بالنهي عن الصيام في السفر إنما هو من يحس من نفسه العجز أو الملل أو كره العبادة أو التبرم منها إذا صام. أما من هو قادر بل هو مرتاح للعبادة بل يجد لذة فيها ومتعة في أن يصوم مع الناس، فهذا لا ينهى عن الصيام. ولهذا كما ذكرت لكم كان الصحابة لا ينكر بعضهم على بعض، لماذا؟ لأن منهم القادر على الصوم الجلد عليه ولا يشعر يعني العطش ولا بالتعب، ومثل هذا يرى أن الصيام أهون عليه وأفضل له، فيكون يعني صيامه قد يكون أفضل، مع جواز الفطر له إذا كان السفر يعني من السفر الذي يجوز الفطر فيه. وأما النوع الآخر فهو الذي نقول لا يجوز له أن يصوم ولا يجوز له أن يفعل العبادة إذا أدت الأمر به إلى أن يقع في مشقة أو يقع في انقطاع عن إكمال العبادة، أو كما يعني كررنا أكثر من مرة أن يتبرم بالعبادة. هناك عدة يعني أحاديث الحقيقة سردها المصنف كلها تدل على يعني هذا الأمر، ولعلها يعني حينما نقرأ الكتاب نذكر شيئا منها. يعني أما يعني هناك من الناس من يقول يعني من هم لا أهل عبادة ولهم جلد كبير على العبادة، ولهذا تجدهم مثلا يصومون يوما ويفطرون يوما طوال الدهر، بينما يوجد أيضا من لا قدرة له على الصيام ولا جلد له. ويروى أن ابن مسعود قيل له: نراك تقل الصوم، نراك تقل الصوم، يعني لست ممن يكثر الصيام، فقال: إنه يقطعني عن القراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. فهو يعني لضعف في بنيته كما هو معروف عنه لا يستطيع مواصلة الصيام كغيره، بينما هناك من الصحابة من كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك لجلده وقوته. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعني إمام العباد والزهاد كان يقوم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان يقوم حتى تفطرت قدمه، وكانت عائشة تشفق عليه تقول: يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو يجد لذة في هذه الصلاة. وفي الحديث الآخر: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني هو يجد هذه الراحة في أنه يصلي أكثر الليل أو نصف الليل، بخلاف من لا يجد مثل هذه الراحة مثلا في الصلاة، قد يجدها مثلا في عبادة أخرى. فبعض الناس لا يحسن الموازنة بين قدراته وبين العبادات الشرعية المطلوبة. فهناك من له جلد على الصوم، هناك من له جلد على الجهاد، هناك من له جلد على الصلاة وحب، هناك من له جلد أكثر على قراءة القرآن وحفظه وترتيله إلى غير ذلك. فالأعمال الصالحة كثيرة يراوح الإنسان بينها، فإذا خشي أن يمل من عمل ينتقل إلى عمل آخر، هذا طبعا في القربات المستحبة. هذه هي النقطة الأولى التي أحببنا أن نتكلم فيها. النقطة الثانية هي في الحكمة من أن الله جل وعلا لم يكلفنا ما يشق علينا. ما الحكمة من هذا؟ ما الحكمة في كون الله جل وعلا لم يكلفنا ما يشق علينا؟ والشاطبي يعني يسوي بين الحكمة والعلة كما هو معروف من منهجه، فلهذا هو يعتبرها يعدها حكمة ومعنى مراعى أو مقصود للشرع، ويعدها علة في بعض الأحيان. الحكمة ترجع إلى أمرين. الأمر الأول أن الله جل وعلا لا يريد من العبد أن يبغض العبادة أو ينقطع عنها أو يتخلى عنها بسبب ما يقارنها من المشقة. فإذا قارن العبادة مشقة بالنسبة لهذا العبد بالذات مثلا، فإنه يكون منهيا عنها، لأنه لو استمر في هذه العبادة مع ما فيها من مشقة غير معتادة لأدى ذلك إلى بغضه للعبادة أو تبرمه منها أو ثقل العبادة عليه. فإذا يعني المعنى الأول أو الحكمة الأولى هي أن لا يؤدي ذلك إلى انقطاع العبد عن عبادته ووجود خلل في نفسه في بدنه أو في ماله أو في حال من أحواله، أو يعني خلل في العبادة نفسها من جهة أنه لا يقبل عليها إقبال الراغب الراضي المطمئن النفس، فيكون أداؤه لها كأداء المغصوب على العمل كالمكره عليه، يفعله وهو غير يعني مطمئن له وغير مرتاح النفس، وربما لا تحصل مثلا الطمأنينة المطلوبة في الصلاة مثلا، أو لا يحصل التلذذ بالعبادة الذي ينبغي أن يحس به العابد. المعنى الثاني أو الحكمة الثانية أن لا يؤدي ذلك إلى الخلل بالوظائف الأخرى والأعمال الأخرى. الإنسان يعني له وظائف في هذه الحياة الدنيا وله أعمال مطالب بها، بعضها يتعلق بذاته وبعضها يتعلق بأهل بيته وبعضها يتعلق بأمته، ووظائف الناس أيضا مختلفة، فهناك من يعني يطلب منه أكثر من غيره، إذا كان مثلا إماما، إذا كان يعني إماما للمسلمين عموما، أو مسؤولا في موقع ما من مواقع الدولة، هذا يطلب منه الأكثر. فإذا كان استمراره على العبادة التي فيها مشقة سيقطعه عن وظائف أخرى هي أنفع وأهم عند الله جل وعلا، فإنه لا ينبغي أن يستمر في هذه العبادة التي تقطعه عما هو أهم منها. فإذا هما حكمتان: الحكمة الأولى خشية أن ينقطع الإنسان نفسه عن العبادة ويعجز أو يمل منها ويتبرم منها، والثانية أن يقصر في عبادات أخرى أو في وظائف أخرى هي مطلوبة منه. يعني مطلوب من الإنسان الحرص مثلا على مصلحة نفسه والحرص على مصلحة أهله وأبنائه وتربيتهم وما يتبع ذلك، كذلك قد يكون مسؤولا في قطاع معين الناس يحتاجون إليه. افرض أنه مثلا بقي يقوم الليل كله إلى الفجر ثم ينام عن صلاة الفجر، وهذا حال بعض الناس في رمضان، تجد يقول والله أنا أنام عن صلاة الفجر لأنني أقوم بالليل أصلي القيام، يشتغل بالسنن السنن والمستحبات ويترك ما هو أهم منها، هذا خلل كبير في الأولويات. ولهذا يعني العلماء يقولون يعني يجب على الإنسان أن ينظر في الأولويات وما ويقدم الأولى فالأولى. فإذا كان هذا العمل وإن كان عبادة سيؤدي بك إلى الخلل بعبادة أعظم وهي مثلا فرض، فلا تشتغل به على حساب الفرض. إذا كان مثلا على جهة يعني مسؤول مثلا أمني، مثلا مسؤول في قطاع أمني، لو أنه اشتغل بالعبادة واشتغل بالصوم ربما عجز عن أداء مهمته الأمنية في حفظ الأمن للناس، والمصلحة التي تحصل من حفظ الأمن للناس أعظم من المصلحة التي تحصل من أنك تصوم أو أنك تتهجد بالليل. فالإنسان ينبغي أن يوازن بين هذه الأمور، ويأتي من الأعمال ما يطيق وليس على حساب عمل آخر، ولهذا يحصل الخلل في عدم مراعاة الأولويات، فتجد بعضهم يعني يكثر من بعض العبادات على حساب نواحي أخرى يقصر فيها، يقصر فيها يعني في متابعة أولاده، في متابعة حاجات أهله. وسيأتي لنا يعني أدلة كثيرة على كل من الحكمتين أو العلتين كما يقول الشاطبي. إذا تبين لنا يعني أن هاتين هما الحكمتان المقصودتان من عدم التكليف بما لا يطاق، يتبين لنا أن النظر إليهما، فإن أدت المشقة الناشئة عن العبادة إلى انقطاعك عن العبادة أو تبرمك منها أو مللك منها، أو أدى إلى الإخلال بشيء من وظائف من وظائفك الأخرى أو من واجباتك الأخرى التي هي أهم من هذه العبادة، فاعلم أن الاستمرار في هذه العبادة هو غير مشروع أو الإكثار منها غير مشروع، وعليك أن تقتصر على القدر الواجب منها أو على القدر الذي لا يؤدي بك إلى الوقوع في مثل هذا الخلل. أما إذا كان الإنسان يقول والله أنا ليس مثلا ورائي أي ارتباط، ليس وراءه أهلا وزوجة ولا أبناء مثلا، وإنما هو يقول أنا أريد أن أصوم يوما وأفطر يوما، أنا أريد أن أصلي الليل كله، وأنا يعني على يقين من أن هذا العمل محبب إلى نفسي وأنه يزيدني قربا من الله جل وعلا، وأن ثقتي بما عند الله جل وعلا ستنسيني كل هذه المشقات، فنقول والله هذا الحمد لله وبارك الله لك في هذا الشعور الطيب وهذه الإيمان القوي، ولا إشكال في ذلك، ولا ينهى عن الإكثار في العبادة حتى وإن شقت عليه مشقة بالنسبة للآخرين تعتبر غير معتادة، لكن بالنسبة له هو لا تكون مشقة. فالنظر في هذه المشقات المصاحبة للعبادات المشروعة هو بحسب كل فرد. الترخص هو بالنظر إلى العموم، عموم الناس، إذا عرفنا أن هذه المشقة تشق على عموم الناس قلنا هي رخص للناس جميعا، إن شئت أن تأخذ بالرخصة فلك، لكن بالنظر إليك أنت بينك وبين نفسك، إن كنت يعني تعرف من نفسك القدرة على الصبر على هذا وأنك لا تشعر بشيء من هذا الملل ولا تخل بعبادة أخرى هي أهم، فالحمد لله. فهذان يعني هاتان الحكمتان ينبغي أن ينظر الإنسان إليهما، وهما الحكمتان الرئيستان من عدم التكليف بالأمر الشاق أو من عدم يعني قبول الشارع لممارسة العبادة التي فيها مثل هذه المشقة غير المعتادة. نجد يعني من الأدلة التي تساق مثلا على الحكمة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى قبل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن الله جل وعلا لا يريد إعناتنا ولا يريد المشقة لنا، ويريد أن يحبب لنا الإيمان، لا يريد أن يبغض لنا العمل الصالح. قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قوله في قيام رمضان لما رأى خروج الصحابة في الليلة الثالثة قال: إنه أيها الناس إنه لم يخف علي مقامكم، لم يخف علي مقامكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في صلاة التراويح. قوله في حديث معاذ: أفتان أنت يا معاذ، في قصة الرجل صاحب الناضحين الذي صلى وراءه وأطال عليهم معاذ، فانفصل هذا الرجل ولحق بناضحيه أو يعني فكر أن يفعل مثل هذا. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاتب معاذا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها وبقوله تعالى والليل إذا يغشى؟ أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والبيهقي: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا ظهر لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت الذي يعني ينطلق في سيره ولا يتأنى ولا يتوقف ولا يرتاح، المسافر الذي يمشي ويواصل السير ولا يتوقف ليرتاح ويريح راحلته، هذا يعني يقول لا أرضا قطع، لن يقطع المسافة كلها ولن يبقي الظهر الذي يستفيد منه، يعني راحلته التي يركب عليها ستنقطع وتموت، فهو لا قطع الأرض وطوى المسافة ولا هو أبقى دابته ورفق بها. هذا أيضا الحديث يعني صريح في هذا الشأن. أما عن الحكمة الثانية وهي عدم ترك ما هو أهم أو عدم الإخلال بالوظائف الأخرى، فهي أيضا ذات أهمية كثيرة، ومما يدل عليها ما في البخاري عن أبي جحيفة قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء في بيته، فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني غير مهتمة بزينتها ولا بمظهرها، التي هي زوجة أبي الدرداء غير مهتمة بزينتها ولا بمظهرها، فقال لها سلمان: ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء وأمر بصنع طعام لأخيه سلمان، فلما صنعه قدمه إليه وقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل معه ولم يصم ذلك اليوم. لما جاء الليل نام أيضا سلمان عنده، فلما ذهب جزء يسير من الليل قام أبو الدرداء ليصلي فقال: مكانك نم. فأطاعه ونام، فأخذ قليلا فقام، ثم قال له: ارجع، فنم، حتى بقي قليل من الليل فقال: أما الآن فقم. فقام فصليا، ثم قال سلمان له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. هذا الحديث يعتبر أو يعد أصلا يعني ينبغي أن يرجع إليه وإلى أمثاله من النصوص الكثيرة في الموازنة بين الأمور وعدم الإغراق في جانب على حساب جانب آخر. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الحديث السابق: لو قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، يعني راعي من وراءك من المصلين. أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في صلاتي وفي نيتي أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها، يعني أخففها، يخفف الصلاة من أجل، يقول من أجل ما أعلمه من وجد أمه عليه، لأن أمه مع المصليات، فإذا سمعت بكاء طفلها يعني هي مترددة بين صلاتها وبين طفلها سينشغل قلبها وستحزن على طفلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة حتى لا يبلغ بها الحزن، أن يذهب خشوعها و يعني تذهب من, 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 من عملها روح الصلاة الذي هو الخشوع. أيضا يعني يمكن أن نقول إن مما يسببه ترك الرخصة والاستمرار في العمل الشاق، الانقطاع عن عبادة هي أهم من هذه العبادة التي أنت تمارسها، مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل عن ابن مسعود، فإنه قيل له إنك لتقل الصوم، فقال إنه يشغلني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. والإمام مالك كره إحياء الليل كله، كان يكره إحياء الليل كله، يعني يكره قيام الليل كله، وقال لعله يصبح مغلوبا، يعني يصبح مغلوبا على نفسه، لا يعني يستطيع مثلا أن يصلي صلاة الفجر بخشوع وبطمأنينة، أو يكون مغلوبا يبقى نهاره كله نائما لا يستفيد من بقية وقته. وهذا ما يفعله كثير من الناس للأسف، وبخاصة في شهر رمضان تجد أن يعني بعضهم يصلي بالليل ثم النهار يبقى كله أثناء الصيام كله نائما لا يتحرك، ولا ربما نام بعضهم عن صلاة الفجر، وربما نام عن صلاة الظهر والعصر. وقال مالك أيضا لا بأس به، يعني بقيام الليل، إن لم يضر ذلك بصلاة الصبح. فهذا يدل على أن الإمام مالك كان يوازن بين الواجبات ويعرف ما هو المهم والأهم. ونحن الآن يعني نرى ما يقع من الخلل الكبير عند كثير من الناس لعدم الانتباه إلى هذا الأصل المقاصدي المهم، وهو الموازنة بين العبادات والاقتصاد في العبادة التي يرى أنها ربما تؤدي به إلى الإخلال بعبادات أخرى أو بحقوق آدميين آخرين. وحقوق الآدميين لها أهمية في الشرع، حتى إن الفقهاء يقولون حقوق الله مبناها على المسامحة، وحقوق العباد مبناها على المشاحة، فأنت مطالب بأن تؤدي حقوق العباد على الوجه المطلوب. إذا كنت موظفا مسؤولا عن أمر ما، فلا تتحجج بأنك تصلي. بعض الموظفين ربما جلس بعد الصلاة يقرأ القرآن والمراجعون ينتظرونه في مكتبه، هذا أمر ملاحظ. وإذا قيل له قال يا أخي أنا أتسنن بعد الصلاة وأقرأ كم آية من القرآن، يا أخي اقرأ في خارج وقت الدوام، لماذا تشغل هذا الوقت الذي أنت مكلف بالعمل به بشيء من الأمور المستحبة وتترك ما هو واجب عليك؟
إذا أذنت لي يا دكتور معلش على مقاطعتك، معنا اتصال.
على كل، نحن انتهينا من تقرير القاعدة التي نريد تقريرها الآن. نعم. فنستمع إلى ما
أم محمد من مكة. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. أنا كان لي سؤال بالنسبة للفقرة، يعني أنا قرأتها إلا هو بخصوص أحد الصالحين، أنا يعني لا أذكر اسمه الآن، أنه ذكر أنه جاهد نفسه في قيام الليل 20 عاما حتى أنه أصبح يتلذذ به ولا يستطيع التخلي عنها وتركه. هذه نقطة فضيلة الشيخ. النقطة الأخرى، يعني هناك من الناس من يتساهل بالعبادات ويترك العبادات لأمور يعني تافهة، يعني ليس من الشباب فقط بل حتى من الكبار، يعني أشياء تافهة وأشياء ربما تكون من المعاصي أيضا. فيا ليت الشيخ يعني يقدم لهم نصيحة، خصوصا من أن فضيلة الشيخ كان يتكلم عن ناس يعني قدوة وأمم. نعم. وكانوا يؤثرون الآخرة على الدنيا ويقدمون لكن لها يعني كل وقت.
يا أم محمد، السؤال الأول الذي هو أن أحد الصالحين جاهد نفسه 40 عاما حتى أو 20 عاما حتى تلذذ، طيب ما هو السؤال في هذا الجهة؟ يعني
يا ريت الشيخ يعلق على هذه النقطة بالنسبة يعني
أنه ما حصل اللذة يعني إلا بعد 20 سنة.
أيوة، يعني مجاهدة، هي ما جاته يعني إلا بمجاهدة نفسه، يعني ما وصل لهذه التلذذ في العبادة إلا أنه جاهد نفسه على القيام يعني وترك الملذات من ورائه ويعني سعى للآخرة.
طيب، أحسنت يا أم محمد، شكرا لك على اتصالك.
شكرا.
الإجابة على السؤالين الشيخ بشكل سريع.
يعني كلام الأخت كلام جميل وهو لا يتعارض مع ما يعني قلناه، فالإنسان يعني حينما يجد من نفسه العجز مثلا أو التكاسل أو الكسل، ينبغي عليه أن يتذكر ما رتب الله جل وعلا على هذه العبادة من الأجر والمثوبة. فأولئك العباد والزهاد الذين يقضون أوقاتهم ما بين صيام وصلاة وذكر وقراءة قرآن وإسداء معروف للناس وإعانة لهم، هؤلاء العباد يعني لولا أنهم تذكروا ما أعد الله جل وعلا لعباده المطيعين له من الأجر والمثوبة ما صبروا على مثل ما هم فيه. لكن هم لما قارنوا يعني ما سينالهم من الأجر والمثوبة وعلو الدرجات بهذا العناء وجدوا أن هذا العناء يسير جدا بالنسبة إلى الجزاء الكبير الذي سينالونه. فهم لما آمنوا إيمانا حقيقيا بذلك تضاءلت أمامهم حظوظ الدنيا، أصبحت حظوظ الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لهم إذا حينما قاسوها بالآخرة. لكن الناس ليسوا جميعا على يعني وتيرة واحدة ولن يكونوا على نمط واحد. فما ذكرته الأخت من أن الإنسان يجب أن يجاهد نفسه هذا مطلوب منه، نعم مطلوب منه. الله تعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان الرسول أيضا يقول إنما الحلم بالتحالم والصبر بالتصبر، يعني أنت لا تقول أنا خلقت هكذا غير حليم سريع الغضب وتقتصر على هذا وتقول أنا رضيت بهذا وهذا قسمي. أنت بإمكانك إن شاء الله بمعونة الله جل وعلا أن تغير من هذه الطباع وتصبر مثلا على ما يصيبك من الأذى وتعفو عن الجاهل الذي يعني تعدى عليك. فالإنسان يبذل جهده ويجاهد نفسه لعله يجد بعد ذلك اللذة، لأن العبادة لها لذة لا تعدلها لذة، لكن لا يجدها الإنسان إلا بعد مجاهدة النفس ويعني الإيمان واليقين التام بما أعد الله جل وعلا لعباده الصالحين يوم القيامة.
أحسن الله لك شيخ. أسئلة الحلقة القادمة، والحلقة القادمة إن شاء الله تكون بعد الحج
إن شاء الله، يعني لعلنا يعني نختم بهذه الحلقة، والحلقة القادمة ستكون إن شاء الله بعد الحج. السؤال الأول، متى يجب على المكلف الأخذ بالرخصة؟ متى يجب الأخذ بالرخصة؟ السؤال الثاني، ما الحكمة من عدم تكليف الشارع بالشاق من الأعمال؟ ذكرنا له حكمتين. هذان هما سؤال هذه الحلقة، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم الشيخ، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. لم يبقى وقت على ما أعتقد المخرج يقول انتهى الوقت، لم يبقى معنا سوى أن نشكركم يا دكتور على ما قدمتم لنا من شرح لهذا الكتاب العظيم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد على ما قلتم به، كما أوصل شكري وتقديري لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على مشاهدتكم ومشاركاتكم. بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون الأكاديمية معكم بإذن الله عز وجل بعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى. سيبقى هناك دروس يوم الاثنين والثلاث والأربعاء إن شاء الله، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ولكن بالنسبة لمقاصد الشريعة الإسلامية فنحن نختم قبل الحج بهذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، إلى أن نلقاكم بعد الحج، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الحمد لله